个我们拿走。الفصل في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد والإرادة. والمراد به توحيد الألوهية، توحيد الربوبية والألوهية. وأن هذا النوع هو معنى لا إله إلا الله، التي دلت على نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. وقد سبق معنا النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات، الذي فسره بعض العلماء بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبعضهم فسره بتوحيد الأسماء والصفات، ودخل توحيد الربوبية في توحيد القصد والطلب والإرادة. ففي قول المؤلف هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، المراد بذلك توحيد الألوهية. وقد فسره الناظم بقوله أن تعبد الله إلها واحدا، ومستنده في ذلك الآيات والأحاديث التي في بيان التوحيد كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، وسورة الفاتحة من أولها إلى آخرها في أنواع التوحيد الثلاثة. لذا قال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، لأن الاعتراف فرض. وشرط من شروط لا إله إلا الله، والجحد كفر، كفر أكبر من جحد نصوص التوحيد أو جحد فرضية التوحيد، كفر بذلك الجحد، وذلك بعد قيام الحجة الرسالية عليه. وفي قوله: وهو الذي به الإله أرسل رسله، أي التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. الكتاب اسم جنس هنا، أي الكتب التي أنزلها الله على رسله، كلها تدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك، لأن هذا الحكم وهذا الفرض ليس فيه اختلاف بين الرسل والأنبياء، بل كل رسول من رسل الله، كل نبي وأتباعهم من أهل العلم يؤمنون بفرضية التوحيد، ومن لم يكن موحدا فليس له عند الله وزن. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، أي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر للرسول أمر لأمته إلا إذا دلت على إفراده خصوص دليل، إذا دل دليل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فلا حكمه، وإلا فالأصل أن الرسول وأمته في الخطاب سواء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتلوا المشركين الذين أبوا أن يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونبذ ما هم عليه من الشرك. وفي قوله: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، منتزع من قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي يستمر قتال المشركين إذا توفرت شروط القتال وانتفت موانعه، يستمر إلى أن يكون الدين كله لله، ليس هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل. قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا نعم كلفت الأمة الذين عندهم علم الكتاب والسنة، كلفوا أن يكونوا دعاة إلى ما دعا إليه الرسل من توحيد الله عز وجل ونبذ الإشراك به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأخذ الله عز وجل الميثاق على كل من آتاه الله علما من الوحي أن يعلمه ويعمل به وأن يبينه للناس، فإن لم يفعل صار كاتما، وقد ذم الله الكاتمين ونهى عن الكتمان بقوله: ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فالكتمان خطير، والبيان هو سنة الأنبياء والرسل وأئمة العلم. وقال في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأعظم المعروف الأمر بتوحيد الله، وأعظم المنكر الذي يجب أن ينهى عنه الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، المراد بها لا إله إلا الله، هذه لفظة شهادة أن لا إله إلا الله. ولها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. النفي المأخوذ من قولك لا إله، والإثبات مأخوذ من قولك إلا الله، والمعنى لا معبود حق أو بحق إلا الله. أما من يفسر لا إله إلا الله لا معبود إلا الله فهو تفسير خطأ، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، فإن المعبودات كثيرة التي عبدت من دون الله وعبدت مع الله عز وجل. وكم نصوص جاءت تبين على أن من حقق شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله فاز وسعد برضا الله وجنته، في الدنيا يكون معصوم الدم والمال والنفس والأرض، وفي الآخرة يكون ممن حرم الله عز وجل عليهم النار. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. قال الناظم رحمه الله: من قالها أي شهادة، من قالها معتقدا معناها الذي دلت عليه النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه، وكان عاملا بمقتضاها، لا بد من النطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والقيام بحقوقها ولوازمها. وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا أي ما مات مرتدا عن دينه، مات على الإيمان بلا إله إلا الله وما اقتضته لا إله إلا الله من الأعمال، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، لأنه من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، بينه في البيت الذي يلي هذا البيت بقوله: أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا يجوز صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، بل يجب إثبات العبادة له وحده دون سواه. ليس بالحق إله يعبد، فما عبد من دون الله فبعبادة باطلة كعباد الأصنام والأوثان وعباد الهوى على اختلاف مللهم ونحلهم. المنفرد ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو الله وحده دون سواه، فلا خالق للمخلوقات ولا رازق لها ولا مدبر لأمورها إلا الله وحده دون سواه، بدون شريك ولا معين ولا ظهير. وهذا يؤمن به الكفار، كون الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر يؤمن به الكفار، ولكن لا ينفعهم الإيمان بتوحيد الربوبية فقط، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، ومعنى التلازم أنه لا ينفك واحد عن بقيتها، فلا يكفي أن يؤمن بنوع واحد من أنواع التوحيد، بل لا بد أن يؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة جميعا، فهي متلازمة، أي إذا آمن بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يوحد الله في ألوهيته لزوما، يعني ما دام أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكنه يعبد الأصنام والأوثان، ما قام بحق التوحيد، ولا يسمى موحدا لأنه يلزمه إذا اعترف بربوبية الله لزمه لزوما أن يعترف بألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا معنى التلازم. وهكذا من وحد الله في ألوهيته تضمن توحيده توحيد الربوبية، فيكون أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ثم قال: وبشروط سبعة قد قيدت، والمراد شهادة أن لا إله إلا الله. منهم من عد شروطها سبعة، ومنهم من عدها ثمانية، والثمانية أكمل. وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني أن هذه الشروط للا إله إلا الله عرفت بالتتبع والاستقراء للنصوص، فهي مأخوذة من نصوص الوحي الكتاب والسنة. ولكن هذه الشروط لا تنفع قائلها إلا بالعمل بمقتضاها، لذا قال الناظم: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يعني لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله إلا إذا استوفى شروطها علما وعملا. ثم شرع في الشروط العلم، العلم أي العلم بمعناها، فإذا علم معناها أتبعه بالعمل. واليقين يقولها بلسانه وهو مستيقن معناها بقلبه، وهو النفي والإثبات. والقبول أي يكون قابلا لما دلت عليه من المعنى الذي هو النفي والإثبات، والقيام بحقوقها ومقتضياتها. والانقياد أن يكون منقادا لما دلت عليه من توحيد رب العالمين ونبذ عبادة ما سواه. وقول فدر ما أقول توجيه وتنبيه للقارئ أن يتعلم معاني هذه الشروط. والصدق من شروطها أن يقولها صادقا بخلاف من يقولها وهو كاذب كالمنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم أعداء لا إله إلا الله ومن أنزلها ومن دعا إليها وجاء بها. والإخلاص أن يقولها بإخلاص باطنا وظاهرا، يتفق اللسان مع القلب. والمحبة لها، لهذه الكلمة ولمن أنزلها، بقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مواضع. وختم الباب بالدعوة المخلصة للقارئ والسامع والمخاطب بقوله وفقك الله لما أحبه، والله عز وجل يحب الخير بحذافيره ويبغض الشر، لذا أمر بفعل الخير ونهى عن فعل الشر، وأمر بفعل الطاعة ونهى عن فعل المعصية، وأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. فما أمر الله به ورضيه للأمة فقد أحبه، وأحب من يمتثل ما أمر به سبحانه وتعالى، والبغض لمن خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، يبغضه الله وتبغضه ملائكته الكرام والصالحون جميعا، إذ أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذه الشهادة العظيمة وهذه الشروط لها لا تقبل إلا مقترنة بشهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما نفعته شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء لشهادة أن محمد رسول الله شروطا كذلك علمت بالتتبع والاستقراء، وهي منظومة في الأبيات التالية، لها شروط ستة قد علمت، أي لشهادة أن محمد رسول الله شروط ستة. قال لها شروط ستة قد علمت وبالنصوص الشرع حقا فهمت، ثم شرع في تعدادها بقوله الاعتراف ظاهرا وباطنا، أي الاعتراف برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فمن اعترف بها ظاهرا ولم يعترف بها باطنا فهو من جملة المنافقين، بل من أهل النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يكون صاحبه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. الاعتراف ظاهرا وباطنا بشرعة الهادي يقينا بينا، يعترف بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعترف بها وإن ادعى أنه على ملة من الملل كاليهودية والنصرانية وغيرها فهو كاذب في دعواه، ولا حجة له بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدعيه اليوم اليهود والنصارى وأهل الملل الأخرى من أنهم على أديان صحيحة كل هذا باطل ومردود، مردود بنصوص الكتاب والسنة، إذ أن الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعث من على وجه الأرض لزمه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل له إلى الجنة إلا أن يكون متابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينفعه أن يقول إنه يتبع ما في التوراة أو الإنجيل، وهذه هي الكتب المشهورة، هذه كتب سماوية قبل تحريفها وتبديلها، وفي أيام أنزلت على الرسل ودعا إليها الرسل، وهي تدعو إلى التوحيد كما أن الفرقان يدعو إلى التوحيد. ثم بعد ذلك بعد موت الأنبياء واندراس العلم غيروا وبدلوا بحسب أهوائهم، اليهود والنصارى بحسب أهوائهم، ثم يدعون بأنهم أهل كتب سماوية وأن عبادتهم صحيحة، وهذه دعوة سببها الجهل والضلال والامتناع والإيباء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك كفرا مخزيا لهم. فالشاهد أن من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه صدر سورة إقرأ ما بقي لأحد أن يدعي أنه تابع للتوراة أو تابع للإنجيل، فما كان منها صحيحا فهو منسوخ، وما كان منها محرفا وباطلا فهو أبعد من أن يؤخذ به أو يدعى أنه دين. وكانت الأمة بعد البعثة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، غير أنها انقسمت إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هي الكثرة الكافرة، يعني أنهم دعوا للإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلم يمتثلوا، وهم من أمته، أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا وآمنوا بالرسالة ولم ينكروها، غير أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا التقسيم لأمة الإجابة الذين آمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الشياطين اجتالتهم عن دينهم إلا من شاء الله. فكان 72 فرقة من أمة الإجابة في النار، وكونهم في النار هم على قسمين: قسم مخلدون في النار وهم الذين وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى أو كفروا، المهم أنهم ماتوا على غير التوحيد. فهؤلاء لهم الخلود في النار، وقسم من أهل النار من أهل التوحيد يعذبون فيها بقدر ما جنوا من قبيح الأعمال، ثم يرحمهم الله عز وجل بفضله ورحمته، ثم بسبب ما معهم من التوحيد، لأن من مات موحدا، بل من مات وفي قلبه أدنى مثقال حبة خذل من إيمان فإنه له نصيب في الشفاعة، وإن عذب في النار حتى صار حمما فإن الله يخرجه من النار بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين. فيوضع في نهر الحياة ويرش عليه من ماء الجنة حتى ينبت نباتا وتعود روحه إليه ثم يدخل الجنة. وأما الفرقة الثالثة 70 فهي الطائفة الناجية المنصورة، أهل التوحيد والعلم والعمل على اختلاف طبقاتهم في علمهم وعملهم، والمهم أنهم قاموا بفرض العين عليهم من العلم والعمل. فهؤلاء إما أن يكونوا من المقربين وإما أن يكونوا من أصحاب اليمين، وكلا القسمين على جانب عظيم من الخير لا تمسهم النار. الشاهد من هذا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لا للإنس فقط ولكن للإنس والجن، بدليل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو مبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عالم الإنس وعالم الجن، فلا حجة لمن يدعي كما أسلفت بأنه على دين سماوي غير دين الإسلام، لا تقبل دعواه ولا يصدق فيها، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تعم جميع الأناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أمته، وقام بما وجب عليه، ومن خالف أضر بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فما بقي بعد هذه النصوص المحكمة حجة ليهودي أو نصراني أن يدعي بأنه على دين سماوي ويرفض دين الإسلام ويشتم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقامت الحجة بنصوص الكتاب والسنة ووصولها إلى الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قال: والثاني نطق، أي من الشروط، من شروط شهادة أن محمد رسول الله. والثاني نطق باللسان واضح، لا بد أن ينطق فيقول: أشهد أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا. والثاني نطق باللسان واضح بها صريحا، فانطقوها تفلحوا. والثالث الإحسان في المتابعة، الشرط الثالث الإحسان في المتابعة في الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، أن يتابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما أمر الله بذلك في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والثالث الإحسان في المتابعة في الأمر والنهي بلا ممانعة، يكون منقادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما انقاد لكتاب الله تبارك وتعالى، فكل منهما وحي من عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل أمر بالأخذ بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا، والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا المختار سيد الورى، أن نصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع ما أخبر به من الأخبار الماضية والمستقبلة عن اليوم الآخر وما يجري في الحياة البرزخية والحياة الأخروية مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كالفتنة في القبور وكالبعث والنشور وكالشفاعة والجنة والنار والصراط والقنطرة ونحوها مما سيكون في الدار الآخرة، يجب التصديق بذلك كله. والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا المختار سيد الورى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله: قدم كذاك فاعتصم بالسنة الغرى سبيل من فهم. يعني تقدم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على أقوال جميع البشر، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال أحد من الأمة أبدا، بل إذا جاء الحديث عن المعصوم فلا يجوز لأحد أن يقول قال فلان وقال فلان أو ما رأيك يا فلان، بل القبول والتسليم والانقياد لما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والخامس المحبة الشرعية دليلها في السنن المروية. خامس الشروط لشهادة أن محمد رسول الله المحبة الشرعية له، أي أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك، كما في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يكمل إيمان أحد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به فوق محبته للوالد والولد والناس أجمعين. وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: حتى الآن يا عمر، يعني ما بلغت المطلوب حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. وهم العدول إذا قالوا صدقوا لا يعرفون الكذب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقواله: قدم كذاك فاعتصم بالسنة الغر سبيل من فهم. وذا هو الشرط الأخير فاعلما، والمعنى حقق يا وريث المؤتمن. هذه الشروط الستة تضاف إلى الشروط السبعة أو الثمانية للا إله إلا الله، فتكتمل عند طالب العلم هذه الأصول التي ينبغي أن يتفهمها دائما ويعلمها من يستطيع. والله تعالى أعلم. كأني قدمت وأخرت في الخامس. والخامس المحبة الشرعية دليلها في السنن المروية. أقواله: قدم كذاك فاعتصم بالسنة الغرة سبيل من فهم. هذا الشرط السادس، تقديم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال الناس أجمعين. وذا هو الشرط الأخير فاعلما، والمعنى حقق يا وريث المؤتمن. يخاطب طلاب العلم لأنهم ورثة الأنبياء، والمؤتمن المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. من حد البارحة هذه لمنظومة اسمها الفروق بين الكفر والظلم والشرك والفسوق، هذه من جملتها. إن شاء الله تطلع، تطلع إن شاء الله مشروحة. تفضل. الشيخ عبد الرحمن بن حسن متبع لا مبتدع، فهي كما هو معلوم أخذت من النصوص بالتتبع والاستقراء، وكم لها من نظائر الأحكام الفقهية والأحكام العقدية تؤخذ من النصوص، وذلك بفهم علماء السلف، فيكاد يكون إجماع على ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشكك فيخرق الإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أسلمت والآن تريد الزواج، لكن لم يسلم من محارمها أحد، ويريد الخاطب رؤيتها، فهل إذا كانت أخت مسلمة أخرى معها تسلم أو تكون معها في الخلوة؟
ما هو المطلوب؟
يعني هل إذا كانت
الخلوة لا يجوز الخلوة، لكن إذا رآها ومعه أحد الآخر لا يكشف عليها من قرابتها مثلا، فقد تمت الرؤية، وإلا يكتفي بالوصف. أما الخلوة يدخل عليها في مكان خالي فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة: لا يخلو بها، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فإن رآها في الشارع أو ذاهب للمسجد ورأى منها ما يدفعه إلى خطوتها فعل، وإلا فالخلوة لا تجوز، والمرأة لا تكون محرم مع المرأة.
الله إليكم. يقول السائل: المتأمل لهذا الفصل الذي شرحتم يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أن معنى توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، فمن أين يؤخذ توحيد الربوبية من منظومة الشيخ في هذا الفصل؟
توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فهو داخل في توحيد الربوبية، وكلاهما يسمى توحيد العبادة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن ينسب وقوع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدعة الإرجاء، ويستدل بما جاء من فهم الصحابي قدامة بن مضعون رضي الله عنه لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، وقام بشرب الخمر فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقصة في صحيح مسلم.
معروفة القصة، معلومة، لكن هو خطأ في الفهم، والخطأ في الفهم كائن ومتوقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فهو لم يتعمد ولم يبني على قاعدة عنده أو عقيدة، وإنما هو خطأ في الفهم من قوله ليس عليهم جناح، فظن أن نفي الجناح عن من شرب الخمر، فوجد من يشدده وبين له التفسير الصحيح للآية. نقول أن قد يخطئ الإنسان في معنى نص من نصوص الوحي من الكتاب أو السنة، فيكون الجواب الصحيح عند آخر فيبين له، وهكذا إلى يوم القيامة يبين بعض العلماء لبعض، فقد يخطي غير متعمد، وهذا متوقع وواقع في عصر الصحابة وفي من بعدهم إلى يوم القيامة.
الاتهام بالأرجاء، الاتهام على الصحابة بالأرجاء، حكم
الاتهام لا علاقة للقضية ببحث الأرجاء. الأرجاء معروف، نحلة من النحل الباطلة تبنته طائفة من الطوائف من جهمية معطلة، وهم أشد الإرجاء، ومن معتزلة ومن أشعرية ومن كرامية، هؤلاء وقعوا في الإرجاء. وكذلك من أهل السنة من وقع في شيء من الإرجاء كالأحناف، لكن القصة هذه لا علاقة لها بالإرجاء، هذه فهم خطأ في نص من النصوص، فهم منه الصحابي خطأ وفهم الآخر الصواب فأرشده إلى الصواب، فلا يقال فيهم إرجاء ولا هم من أهل الإرجاء.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف نتعامل مع أولادنا وأهلنا الكفار؟ نحمد الله على نعمة الإسلام.
كيف
نتعامل مع أولادنا وأهلنا الكفار؟
أولا، من أنعم الله عليه بالإسلام في بلاد الكفر فليحاول جادا أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن لم يستطع منعه مانع شرعي فعليه أن يحافظ على أحكام الإسلام وشعائر الإسلام، ويدعو الأسرة، ويدعو من استطاع دعوته إلى الدخول في الإسلام، وإن كان لديه قدرة يشرح لهم فضائل الإسلام وأنه حق، ومن مات على غير الإسلام فهو وقود لنار جهنم والعياذ بالله، فيسلك مسلك البيان والترغيب والترهيب فيكون من الدعاة إلى الإسلام، وهو يعد الإعداد الصادق للارتحال من دار الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بذلك، وبين الله بأن عدم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عند القدرة كبيرة من الكبائر وصاحبها على خطر. اللهم إلا من ذهب داعيا ليعود إلى بلده يدعو ويعلم الناس ثم يعود، هذا مجاهد. نعم،
صلى الله عليكم. يقول السائل:
فالمهم عن الخلاصة أن هذا الذي في بلاد الكفر وقد أكرمه الله بالإسلام نهنئه، وعليه أن يجد ويجتهد في تعلم أحكام الإسلام وعلى رأسها التوحيد ومعرفة ما يضاد التوحيد لئلا يقع فيه، خشية أن يقع فيه، ثم يعلم الناس بما علم فيكسب الأجر والفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبحت معظم قصور الأفراح مأوى للفتن، وخاصة في قسم النساء من الغناء واللباس العاري وغيرها مما حرم الله ورسوله، فهل يعد كسب صاحب القصر خبيثا أم حلالا؟
كل من أعان على معصية فكسبه حرام، كل من أعان على معصية وسعى في حصولها ووفر لأهلها طريقها فهو صاحب معصية ومعين على معصية وكسبه حرام. وفي الإمكان أن تنظف القصور من المخالفات ويبقى فيها ما ينفع الناس فيكسب الأجر صاحب القصر وعامة الناس. بسم الله.
سؤال أخير.
بقى شيء؟
سؤال أخير بس واحد.
طيب تفضل.
سأل الله إليكم، ما قولكم بمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض وسائل الدعوة ويستدل بحادثة تكليم الصحابي الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول قوله تعالى عبس وتولى تأديبا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ؟
النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ المتعمد ولا ينقصه علم، لأن الله هو الذي يعلمه، فإذا وقع في شيء غير مراد لله تبارك وتعالى جاء الوحي، جاء الوحي يصحح له ما وقع فيه من خطأ، ولا يلام على ذلك ولا يعتبر كسائر الناس، كقصة الأسرى أسرى بدر وما أنزل الله فيها من القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم، يعني كون قبل المفادات ليكون لهم عون، هذا نبه القرآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب بذلك مراد الله، لكن جاء الوحي فورا وصحح المسألة وهكذا، فلا يبقى شيء في التشريع اسمه خطأ، بل التشريع كله صواب وصحيح، وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد وهي مسائل نادرة جاء القرآن يصححه، فلا يبقى شيء من الخطأ ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والله أعلم. العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد والإرادة. والمراد به توحيد الألوهية، توحيد الربوبية والألوهية. وأن هذا النوع هو معنى لا إله إلا الله، التي دلت على نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. وقد سبق معنا النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات، الذي فسره بعض العلماء بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبعضهم فسره بتوحيد الأسماء والصفات، ودخل توحيد الربوبية في توحيد القصد والطلب والإرادة. ففي قول المؤلف: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديه. المراد بذلك توحيد الألوهية. وقد فسره الناظم بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا. ومستنده في ذلك الآيات والأحاديث التي في بيان التوحيد، فقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. وسورة الفاتحة من أولها إلى آخرها في أنواع التوحيد الثلاثة. لذا قال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، لأن الاعتراف فرض. وشرط من شروط تحقيق لا إله إلا الله، والجحد كفر، كفر أكبر. من جحد نصوص التوحيد أو جحد فرضية التوحيد كفر بذلك الجحد، وذلك بعد قيام الحجة الرسالية عليه. وفي قوله: وهو الذي به الإله أرسل رسله، أي التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. الكتاب اسم جنس هنا، أي الكتب التي أنزلها الله على رسله، كلها تدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك، لأن هذا الحكم وهذا الفرض ليس فيه اختلاف بين الرسل والأنبياء، بل كل رسول من رسل الله كل نبي وأتباعهم من أهل العلم يؤمنون بفرضية التوحيد، ومن لم يكن موحدا فليس له عند الله وزن. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، أي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر للرسول أمر لأمته إلا إذا دلت على إفراده خصوص دليل، إذا دل دليل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فلا حكمه، وإلا فالأصل أن الرسول وأمته في الخطاب سواء. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتلوا المشركين الذين أبوا أن يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونبذ ما هم عليه من الشرك. وفي قوله: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، منتزع من قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي يستمر قتال المشركين إذا توفرت شروط القتال وانتفت موانعه، يستمر إلى أن يكون الدين كله لله، ليس هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل. قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا بسم الله، نعم كلفت الأمة الذين عندهم علم الكتاب والسنة، كلفوا أن يكونوا دعاة إلى ما دعا إليه الرسل من توحيد الله عز وجل ونبذ الإشراك به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأخذ الله عز وجل الميثاق على كل من آتاه الله علما من الوحي أن يعلمه ويعمل به وأن يبينه للناس، فإن لم يفعل صار كاتما، وقد ذم الله الكاتمين ونهى عن الكتمان بقوله: ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فالكتمان خطير، والبيان هو سنة الأنبياء والرسل وأئمة العلم، وقال في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأعظم المعروف الأمر بتوحيد الله، وأعظم المنكر الذي يجب أن ينهى عنه الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، المراد بها لا إله إلا الله، هذه لفظة شهادة أن لا إله إلا الله. ولها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. النفي المأخوذ من قولك لا إله، والإثبات مأخوذ من قولك إلا الله، والمعنى لا معبود حق أو بحق إلا الله. أما من يفسر لا إله إلا الله لا معبود إلا الله فهو تفسير خطأ، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، فإن المعبودات كثيرة التي عبدت من دون الله وعبدت مع الله عز وجل. وكم نصوص جاءت تبين على أن من حقق شهادة أن لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله، فاز وسعد برضا الله وجنته. في الدنيا يكون معصوم الدم والمال والنفس والأرض، وفي الآخرة يكون ممن حرم الله عز وجل عليهم النار. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. قال الناظم رحمه الله: من قالها، أي شهادة، من قالها معتقدا معناها الذي دلت عليه النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه، وكان عاملا بمقتضاها، لا بد من النطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والقيام بحقوقها ولوازمها. وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا، أي ما مات مرتدا عن دينه، مات على الإيمان بلا إله إلا الله وما اقتضته لا إله إلا الله من الأعمال، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، لأنه من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، بينه في البيت الذي يلي هذا البيت بقوله: أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا يجوز صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، بل يجب إثبات العبادة له وحده دون سواه. ليس بالحق إله إله يعبد، فما عبد من دون الله فبعبادة باطلة كعباد الأصنام والأوثان وعباد الهوى على اختلاف مللهم ونحلهم. المنفرد ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو الله وحده دون سواه، فلا خالق للمخلوقات ولا رازق لها ولا مدبر لأمورها إلا الله وحده دون سواه، بدون شريك ولا معين ولا ظهير. وهذا يؤمن به الكفار، كون الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر يؤمن به الكفار، ولكن لا ينفعهم الإيمان بتوحيد الربوبية فقط، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. ومعنى التلازم أنه لا ينفك واحد عن بقيتها، فلا يكفي أن يؤمن بنوع واحد من أنواع التوحيد، بل لابد أن يؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة جميعا، فهي متلازمة. أي إذا آمن بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يوحد الله في ألوهيته لزوما، يعني ما دام أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكنه يعبد الأصنام والأوثان، ما قام بحق التوحيد ولا يسمى موحدا، لأنه يلزمه إذا اعترف بربوبية الله لزمه لزوما أن يعترف بألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا معنى التلازم. وهكذا من وحد الله في ألوهيته تضمن توحيده توحيد الربوبية، فيكون أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ثم قال: وبشروط سبعة قد قيدت، والمراد شهادة أن لا إله إلا الله، منهم من عد شروطها سبعة ومنهم من عدها ثمانية، والثمانية أكمل. وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني أن هذه الشروط للا إله إلا الله عرفت بالتتبع والاستقراء للنصوص، فهي مأخوذة من نصوص الوحي الكتاب والسنة. ولكن هذه الشروط لا تنفع قائلها إلا بالعمل بمقتضاها، لذا قال الناظم فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يعني لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله إلا إذا استوفى شروطها علما وعملا. ثم شرع في الشروط العلم، العلم أي العلم بمعناها، فإذا علم معناها أتبعه بالعمل. واليقين يقولها بلسانه وهو مستيقن معناها بقلبه، وهو النفي والإثبات. والقبول أن يكون قابلا لما دلت عليه من المعنى الذي هو النفي والإثبات، والقيام بحقوقها ومقتضياتها. والانقياد أن يكون منقادا لما دلت عليه من توحيد رب العالمين ونبذ عبادة ما سواه. وقول فدر ما أقول توجيه وتنبيه للقارئ أن يتعلم معاني هذه الشروط. والصدق من شروطها أن يقولها صادقا بخلاف من يقولها وهو كاذب كالمنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله وهم أعداء لا إله إلا الله ومن أنزلها ومن دعا إليها وجاء بها. والإخلاص أن يقولها بإخلاص باطنا وظاهرا يتفق اللسان مع القلب. والمحبة لها لهذه الكلمة ولمن أنزلها بقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وبقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مواضع. وختم الباب بالدعوة المخلصة للقارئ والسامع والمخاطب بقوله وفقك الله لما أحبه، والله عز وجل يحب الخير بحذافيره ويبغض الشر، لذا أمر بفعل الخير ونهى عن فعل الشر، وأمر بفعل الطاعة ونهى عن فعل المعصية، وأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. فما أمر الله به ورضيه للأمة فقد أحبه وأحب من يمتثل ما أمر به سبحانه وتعالى، والبغض لمن خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يبغضه الله وتبغضه ملائكته الكرام والصالحون جميعا، إذ أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذه الشهادة العظيمة وهذه الشروط لها لا تقبل إلا مقترنة بشهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما نفعته شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء لشهادة أن محمد رسول الله شروطا كذلك علمت بالتتبع والاستقراء، وهي منظومة في الأبيات التالية. لها شروط ستة قد علمت، أي لشهادة أن محمد رسول الله شروط ستة. قال لها شروط ستة قد علمت ومن نصوص الشرع حقا فهمت، ثم شرع في تعدادها بقوله الاعتراف ظاهرا وباطنا، أي الاعتراف برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فمن اعترف بها ظاهرا ولم يعترف بها باطنا فهو من جملة المنافقين، بل من أهل النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يكون صاحبه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. الاعتراف ظاهرا وباطنا بشرعة الهادي يقينا بينا، يعترف بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعترف بها وإن ادعى أنه على ملة من الملل كاليهودية والنصرانية وغيرها فهو كاذب في دعواه، ولا حجة له بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدعيه اليوم اليهود والنصارى وأهل الملل الأخرى من أنهم على أديان صحيحة كل هذا باطل ومردود، مردود بنصوص الكتاب والسنة، إذ أن الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعث من على وجه الأرض لزمه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل له إلى الجنة إلا أن يكون متابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينفعه أن يقول إنه يتبع ما في التوراة أو الإنجيل، وهذه هي الكتب المشهورة، هذه كتب سماوية قبل تحريفها وتبديلها وفي أيام أنزلت على الرسل ودعا إليها الرسل، وهي تدعو إلى التوحيد كما أن الفرقان يدعو إلى التوحيد. ثم بعد ذلك بعد موت الأنبياء واندراس العلم غيروا وبدلوا بحسب أهوائهم، اليهود والنصارى بحسب أهوائهم، ثم يدعون بأنهم أهل كتب سماوية وأن عبادتهم صحيحة، وهذه دعوة سببها الجهل والضلال والامتناع والإيباء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك كفرا مخزيا لهم. فالشاهد أن من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه صدر سورة إقرأ ما بقي لأحد أن يدعي أنه تابع للتوراة أو تابع للإنجيل، فما كان منها صحيحا فهو منسوخ، وما كان منها محرفا وباطلا فهو أبعد من أن يؤخذ به أو يدعى أنه دين. وكانت الأمة بعد البعثة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، غير أنها انقسمت إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هي الكثرة الكافرة، يعني أنهم دعوا للإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلم يمتثلوا، وهم من أمته أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا وآمنوا بالرسالة ولم ينكروها، غير أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا التقسيم لأمة الإجابة الذين آمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الشياطين اجتالتهم عن دينهم إلا من شاء الله. فكان 72 فرقة من أمة الإجابة في النار، وكونهم في النار هم على قسمين: قسم مخلدون في النار وهم الذين وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى أو كفروا، المهم أنهم ماتوا على غير التوحيد، فهؤلاء لهم الخلود في النار. وقسم من أهل النار من أهل التوحيد يعذبون فيها بقدر ما جنوا من قبيح الأعمال، ثم يرحمهم الله عز وجل بفضله ورحمته، ثم بسبب ما معهم من التوحيد، لأن من مات موحدا، بل من مات وفي قلبه أدنى مثقال حبة خذل من إيمان فإنه له نصيب في الشفاعة، وإن عذب في النار حتى صار حمما فإن الله يخرجه من النار بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين. فيوضع في نهر الحياة ويرش عليه من ماء الجنة حتى ينبت نباتا وتعود روحه إليه، ثم يدخل الجنة. وأما الفرقة الثالثة 70 فهي الطائفة الناجية المنصورة، أهل التوحيد والعلم والعمل على اختلاف طبقاتهم في علمهم وعملهم، والمهم أنهم قاموا بفرض العين عليهم من العلم والعمل. فهؤلاء إما أن يكونوا من المقربين وإما أن يكونوا من أصحاب اليمين، وكلا القسمين على جانب عظيم من الخير لا تمسهم النار. الشاهد من هذا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لا للإنس فقط ولكن للإنس والجن، بدليل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو مبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عالم الإنس وعالم الجن. فلا حجة لمن يدعي كما أسلفت بأنه على دين سماوي غير دين الإسلام، لا تقبل دعواه ولا يصدق فيها، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تعم جميع الأناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أمته، وقام بما وجب عليه، ومن خالف أضر بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فما بقي بعد هذه النصوص المحكمة حجة ليهودي أو نصراني أن يدعي بأنه على دين سماوي ويرفض دين الإسلام ويشتم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقامت الحجة بنصوص الكتاب والسنة ووصولها إلى الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قال: والثاني نطق، أي من الشروط، من شروط شهادة أن محمد رسول الله. والثاني نطق باللسان واضح، لا بد أن ينطق فيقول أشهد أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا. والثاني نطق باللسان واضح بها صريحا، فانطقوها تفلحوا. والثالث الإحسان في المتابعة، الشرط الثالث الإحسان في المتابعة في الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، أن يتابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما أمر الله بذلك في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والثالث الإحسان في المتابعة في الأمر والنهي بلا ممانعة، يكون منقادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما انقاد لكتاب الله تبارك وتعالى، فكل منهما وحي من عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل أمر بالأخذ بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا، والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا المختار سيد الورى، أن نصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع ما أخبر به من الأخبار الماضية والمستقبلة عن اليوم الآخر وما يجري في الحياة البرزخية والحياة الأخروية مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كالفتنة في القبور وكالبعث والنشور وكالشفاعة والجنة والنار والصراط والقنطرة ونحوها مما سيكون في الدار الآخرة، يجب التصديق بذلك كله. والرابع التصديق فيما أخبر أسوتنا المختار سيد الورى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله: قدم كذاك فاعتصم بالسنة الغرى سبيل من فهم. يعني تقدم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على أقوال جميع البشر، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال أحد من الأمة أبدا، بل إذا جاء الحديث عن المعصوم فلا يجوز لأحد أن يقول قال فلان وقال فلان أو ما رأيك يا فلان، بل القبول والتسليم والانقياد لما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والخامس المحبة الشرعية، دليلها في السنن المروية. خامس الشروط لشهادة أن محمد رسول الله المحبة الشرعية له، أي أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك، كما في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يكمل إيمان أحد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به فوق محبته للوالد والولد والناس أجمعين. وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: حتى الآن يا عمر، يعني ما بلغت المطلوب حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. وهم العدول إذا قالوا صدقوا لا يعرفون الكذب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقواله: قدم كذاك فاعتصم بالسنة الغر سبيل من فهم، وذا هو الشرط الأخير فاعلما، والمعنى حقق يا وريث المؤتمن. هذه الشروط الستة تضاف إلى الشروط السبعة أو الثمانية للا إله إلا الله، فتكتمل عند طالب العلم هذه الأصول التي ينبغي أن يتفهمها دائما ويعلمها من يستطيع. والله تعالى أعلم. كأني قدمت وأخرت في الخامس، والخامس المحبة الشرعية دليلها في السنن المروية. أقواله: قدم كذاك فاعتصم بالسنة الغر سبيل من فهم، هذا الشرط السادس، تقديم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال الناس أجمعين. وذا هو الشرط الأخير فاعلما، والمعنى حقق يا وريث المؤتمن، يخاطب طلاب العلم لأنهم ورثة الأنبياء، والمؤتمن المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. من حق البارحة هذه لمنظومة اسمها الفروق بين الكفر والظلم والشرك والفسوق، هذه من جملتها. إن شاء الله تطلع، تطلع إن شاء الله مشروحة. تفضل. الشيخ عبد الرحمن بن حسن متبع لا مبتدع، فهي كما هو معلوم أخذت من النصوص بالتتبع والاستقراء، وكم لها من نظائر الأحكام الفقهية والأحكام العقدية تؤخذ من النصوص، وذلك بفهم علماء السلف، فيكاد يكون إجماع على ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشكك فيخرق الإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أسلمت والآن تريد الزواج، لكن لم يسلم من محارمها أحد، ويريد الخاطب رؤيتها، فهل إذا كانت أخت مسلمة أخرى معها تسلم أو تكون معها في الخلوة؟
ما هو المطلوب؟
يعني هل إذا كانت تكون في الخلوة وراها الخاطب كمحرم، يعني ما عندها محرم مسلم؟
الخلوة لا يجوز الخلوة، لكن إذا رآها، إذا رآها ومعه أحد الآخر لا يكشف عليها من قرابتها مثلا، فقد تمت الرؤية، وإلا يكتفي بالوصف. أما الخلوة يدخل عليها في مكان خالي فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، لا يخلو بها، لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فإن رآها في الشارع أو ذاهب للمسجد ورأى منها ما يدفعه إلى خطوتها فعل، وإلا فالخلوة لا تجوز، والمرأة لا تكون محرم مع المرأة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل المتأمل لهذا الفصل الذي شرحتم يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أن معنى توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، فمن أين يؤخذ توحيد الربوبية من منظومة الشيخ في هذا الفصل؟
توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فهو داخل في توحيد الربوبية، وكلاهما يسمى توحيد العبادة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم بمن ينسب وقوع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدعة الإرجاء، ويستدل بما جاء من فهم الصحابي قدامة بن مضعون رضي الله عنه لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وقام بشرب الخمر فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقصة في صحيح مسلم.
معروفة القصة، معلومة، لكن هو خطأ في الفهم، والخطأ في الفهم كائن ومتوقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ممن بعدهم، فهو لم يتعمد ولم يبني على قاعدة عنده أو عقيدة، وإنما هو خطأ في الفهم من قوله ليس عليهم جناح، فظن أن نفي الجناح عن من شرب الخمر، فوجد من يشدده وبين له التفسير الصحيح للآية. نقول أن قد يخطئ الإنسان في معنى نص من نصوص الوحي من الكتاب أو السنة، فيكون الجواب الصحيح عند آخر فيبين له، وهكذا إلى يوم القيامة يبين بعض العلماء لبعض، فقد يخطي غير متعمد، وهذا متوقع وواقع في عصر الصحابة وفي من بعدهم إلى يوم القيامة.
اتهامه بالإرجاء، اتهام هذا الصحابي بالإرجاء، حكم
اتهام لا علاقة للقضية ببحث الإرجاء. الإرجاء معروف نحلة من النحل الباطلة تبنته طائفة من الطوائف من جهمية معطلة وهم أشد الإرجاء، ومن معتزلة ومن أشعرية ومن كرامية، هؤلاء وقعوا في الإرجاء. وكذلك من أهل السنة من وقع في شيء من الإرجاء كالأحناف، لكن القصة هذه لا علاقة لها بالإرجاء، هذه فهم خطأ في نص من النصوص، فهم منه الصحابي خطأ وفهم الآخر الصواب فأرشده إلى الصواب، فلا يقال فيهم إرجاء ولا هم من أهل الإرجاء.
أحسن الله إليكم. سائر من فرنسا يقول كيف نتعامل مع أولادنا وأهلنا الكفار، نحمد الله على نعمة الإسلام.
كيف
نتعامل مع أولادنا وأهلنا الكفار؟
أولا من أنعم الله عليه بالإسلام في بلاد الكفر فليحاول جادا أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن لم يستطع منعه مانع شرعي فعليه أن يحافظ على أحكام الإسلام وشعائر الإسلام، ويدعو الأسرة ويدعو من استطاع دعوته إلى الدخول في الإسلام، وإن كان لديه قدرة يشرح لهم فضائل الإسلام وأنه حق، ومن مات على غير الإسلام فهو وقود لنار جهنم والعياذ بالله، فيسلك مسلك البيان والترغيب والترهيب فيكون من الدعاة إلى الإسلام، وهو يعد الإعداد الصادق للارتحال من دار الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بذلك، وبين الله بأن عدم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عند القدرة كبيرة من الكبائر وصاحبها على خطر. اللهم إلا من ذهب داعيا ليعود إلى بلده يدعو ويعلم الناس ثم يعود، هذا مجاهد. نعم، فالمهم عن الخلاصة أن هذا الذي في بلاد الكفر وقد أكرمه الله بالإسلام نهنئه، وعليه أن يجد ويجتهد في تعلم أحكام الإسلام وعلى رأسها التوحيد ومعرفة ما يضاد التوحيد لئلا يقع فيه خشية أن يقع فيه، ثم يعلم الناس بما علم فيكسب الأجر والفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبحت معظم قصور الأفراح مأوى للفتن، وخاصة في قسم النساء من الغناء واللباس العاري وغيرها مما حرم الله ورسوله، فهل يعد كسب صاحب القصر خبيثا أم حلالا؟
كل من أعان على معصية فكسبه حرام، كل من أعان على معصية وسعى في حصولها ووفر لأهلها طريقها فهو صاحب معصية ومعين على معصية وكسبه حرام. وفي الإمكان أن تنظف القصور من المخالفات ويبقى فيها ما ينفع الناس فيكسب الأجر صاحب القصر وعامة الناس. بسم الله.
سؤال أخير.
هذا شيء
سؤال أخير بس واحد.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. ما قولكم بمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض وسائل الدعوة، ويستدل بحادثة تكليم الصحابي الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول قوله تعالى عبس وتولى تأديبا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ؟
النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ المتعمد ولا ينقصه علم، لأن الله هو الذي يعلمه، فإذا وقع في شيء غير مراد لله تبارك وتعالى جاء الوحي، جاء الوحي يصحح له ما وقع فيه من خطأ، ولا يلام على ذلك ولا يعتبر كسائر الناس، كقصة الأسرى أسرى بدر وما أنزل الله فيها من القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم، يعني كون قبل المفادات ليكون لهم عون هذا نبه القرآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب بذلك مراد الله، لكن جاء الوحي فورا وصحح المسألة وهكذا، فلا يبقى شيء في التشريع اسمه خطأ، بل التشريع كله صواب وصحيح، وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد وهي مسائل نادرة جاء القرآن يصححه، فلا يبقى شيء من الخطأ ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والله أعلم.